الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فبعدما بين ربنا جل جلاله بعض أحوال المنافقين وأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يفتح في هذه الآيات الباب على مصراعيه ويدعوهم إلى التوبة وهذه عادته جل جلاله في القرآن بعدما يذكر أحوال المشركين وأحوال المنافقين يدعوهم إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل واستبدال الحسنة مكان السيئة وأنه سبحانه وتعالى رحيم بهم غفور لهم متى ما رجعوا إليه ونجد هذا في قول ربنا جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم يقول جل من قائل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مع أنهم كانوا مشركين يدعون مع الله إلها آخر وكذلك لما أسر 70 من صناديد الكفر في غزوة بدر الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطمعهم في رحمة الله وأن يرغبهم في التوبة إلى الله وأن يعدهم الوعد الحسن يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم وكذلك في سورة الأنفال الله جل جلاله بعدما بين أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا عن الشرك ويتوبوا إلى الله عز وجل منه يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وكذلك المنافقون بين ربنا جل جلاله في هذه السورة أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ثم قال سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فأي ذنب من الذنوب مهما عظم مهما كبر هو عرضة للمغفرة متى ما تاب صاحبه وأناب متى ما رجع إلى الله عز وجل ولذلك هذا المنافق بشير ابن الأبرق وقومه من بني ظفر الذين جاءوا يجادلون عنه وينافحون ويدافعون الله جل جلاله يقول لهم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أي ما يسوء غيره ما يتعدى ضرره إلى الغير كمن قتل نفسا أو قذف محصنا أو أكل مال مسلم أو شتم مسلما من يعمل سوءا يتعدى ضرره إلى الغير أو يظلم نفسه بالمعصية التي بينه وبين الله عز وجل كمن شرب خمرا أو أشرك بالله عز وجل أو ارتكب ذنبا من الذنوب ثم يستغفر الله السين والتاء للطلب يستغفر الله أن يطلب من الله المغفرة ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هذا المعنى أيها الإخوة الكرام في الحديث القدسي قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل يقال له الكفل كان من بني إسرائيل وكان لا يتعاظم ذنبا ما عنده ذنب كبير يقتحم الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ويعصي الله عز وجل بالليل والنهار سرا وعلانيا هذا الرجل من بني إسرائيل جاءته امرأة قد أصابتها مخمصة فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت قال لها ما يبكيك قالت شيء ما عملته قط وما حملتني عليه إلا الحاجة يعني هذا الزنا أنا ما وقعت فيه قط والآن ما يحملني على الرضا به إلا الحاجة فقال لها ولم ترتعدين قالت من مخافة الله قال لها فأنا أحق أن يخاف من الله فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها وانقلب إلى بيته فأصبح ميتا فوجدوا مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة هذا الذي كان لا يتعاظم ذنبا لما استغفر الله عز وجل ولجأ إليه وطرق بابه وجد الله توابا رحيما وجد الله غفورا رحيما وكذلك في الحديث الصحيح قصة الذي قتل 99 نفسا ثم كمل المئة لذلك الراهب الجاهل ثم خرج إلى الله عز وجل تائبا. الله جل جلاله قبله وأخذته ملائكة الرحمة وأدخله الله الجنة. ولذلك ربنا يرغبنا جميعا، وما منا إلا مذنب أو مقصر أو مخطئ أو آثم، ومن يعمل سوءا أي سوء كبيرا كان أو صغيرا أو يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وكذلك الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أمروا قومهم بالاستغفار، فهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا نبي الله هود يقول لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ونبي الله صالح يقول لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يأمرون أقوامهم بالاستغفار، فالاستغفار سبب لخير الدنيا والآخرة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته يستفتح بالاستغفار: واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإذا ركع صلوات ربي وسلامه عليه قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك إذا سجد: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكذلك إذا جلس بين السجدتين كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. ثم إذا سلم من صلاته أول ما ينطق به الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر الله 3 صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا أمرنا ربنا جل جلاله إذا قضينا مناسكنا بأن نستغفره سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان إذا أفطر من الصيام يستغفر الله عز وجل. في كل الأحوال الاستغفار مطلوب. إذا أصبحت وإذا أمسيت قل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه أدخله الله الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته أدخله الله الجنة. هذه الآية استفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الإنسان إذا عمل سوءا تعدى ضرره إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له. إذا عمل سوءا تعدى ضرره إلى الغير ثم استغفر الله غفر الله له بشرط أن يرد الحقوق إلى أهلها. فلو أنه استغفر الله من القتل مثلا قتل نفسا معصومة لا بد أن يمكن أولياء القتيل من نفسه، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. ولو أنه أكل مال غيره فلا بد أن يرد هذا المال إلى أهله من أجل أن يكون استغفاره مقبولا. ومن فوائد هذه الآية أن التوبة مقبولة وإن تكرر الذنب. من أين أخذناها؟ من العموم. قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا، أي سوء نكر في سياق الشرط ولو تكرر، فهذا يفيد العموم. فلو أن الإنسان أذنب ثم استغفر فإن الله عز وجل يغفر له، فإن ضعفت نفسه فعاود الذنب ثم استغفر فإن الله جل جلاله يغفر له. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبدا أذنب ذنبا ثم قال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أي ما دام على ذلك أنه كلما أذنب استغفر وهو صادق في استغفاره ذاك. ثم من فوائد هذه الآية حث المذنبين والمسيئين على الاستغفار من الذنوب، حث المذنبين والمسيئين على الاستغفار من الذنوب. ومن فوائد الآية أن الإنسان يظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، أن الإنسان يظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي. ومن فوائد الآية أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه، هذا الذي يسرف في ارتكاب الذنوب ولا يرجع إلى الله عز وجل إنما هو عدو نفسه، كما أن أقرب الأقربين قد يكون عدوا لك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا كان الزوجة والأولاد يحولون بينك وبين طاعة الله أو يؤزونك على معصية الله ففي واقع الأمر هم أعداؤك وليسوا أولياءك، لأنهم يريدونك موارد الهلاك. ثم من فوائد الآية سرعة توبة الله عز وجل وقبوله لمن استغفر وأناب، لأنه سبحانه قال يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي الصحيح من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الحسنين لله عز وجل أنه غفور وأنه رحيم. قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما الذي يقترف خطيئة، الذي يرتكب ذنبا، الذي يقع في معصية، فوبال هذا الإثم وذلك الذنب وتلك المعصية إنما راجع عليه لا على غيره. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي قول ربنا جل جلاله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي قول ربنا جل جلاله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وربنا جل جلاله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا تحسبن أيها الإنسان أن أحدا سيحمل عنك وزرك يوم القيامة بل كل امرئ بما كسب رهين. ولو أن إنسانا اعترض على ذلك فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. نقول نعم هذا صحيح. ومصداقه في القرآن قول ربنا الرحمن ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله جل جلاله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قل لا تعارض. فإن هؤلاء حملوا أوزار أولئك التابعين لهم في الضلالة لأنهم هم الذين حرضوهم هم الذين أزوهم هم الذين زينوا لهم تلك الضلالات والبدع والمنكرات. قال الله عز وجل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما لا يخفى عليه شيء جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو حكيم جل جلاله في أقواله في أفعاله في أحكامه متصف بالحكمة في ذلك كله في أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية الحكمة لا تفارقه. هذه الآية يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى أن إثم الإنسان على نفسه لا يحمله عنه غيره. ومن فوائدها أن ذلك شامل للآثام كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها خفيها وعلانيتها. من أين أخذنا هذا؟ من التنكير. ومن يكسب إثما نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الحسنين لله عز وجل وما دل عليه من صفات. فالعليم يدل على صفة العلم والحكيم يدل على صفة الحكمة. قال الله عز وجل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرميه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ما الفرق بين الخطيئة والإثم؟ قيل هما مترادفان وقد غوير بينهما من باب التنويع وتجنب التكرار. الخطيئة هي الإثم والإثم هو الخطيئة لكن حصل المغايرة بين اللفظين من باب التنويع وتجنب التكرار وهذا من بلاغة القرآن. مثل ما مضى معنا في قول ربنا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فالنصيب هو الكفل والكفل هو النصيب. وقيل بل الخطيئة ما وقع عن غير تعمد والإثم ما كان عمدا. وقيل بل الخطيئة ما كان ضرره عائدا على فاعله والإثم ما تعدى ضرره إلى الغير. وقيل الخطيئة صغائر الذنوب والإثم كبائر الذنوب. وقيل بالعكس ومن يكسب خطيئة أو إثما، من يرتكب ذنبا أو معصية أو خطيئة أو مخالفة إما بترك واجب أو بفعل محظور. الإثم والخطيئة قد تكون بترك المأمور أو فعل المحظور. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. الله جل جلاله في القرآن دائما يعبر بالرمي على إلقاء التهم على الآخرين بغير بينة. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ويقول الشاعر رماني بأمر قد كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطوي رماني. رماني بأمر أي اتهمني قد كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطوي أي من أجل البئر ومن أجل الطوي رماني. فالله جل جلاله قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يتهم بتلك الخطيئة إنسانا بريئا بريئا من تلك التهمة مثل ما فعل بنو ظفر وبنو الأبيرق حين رموا زيد بن السمين أو لبيد بن سهم بسرقة الطعام والدرع من مشربة رفاعة ابن زيد رضي الله عنه. قال الله عز وجل فقد احتمل بهتانا. البهتان أن تتهم غيرك بما ليس فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا قلت عن فلان بأنه بخيل أو أنه أحمق مثلا وهو فعلا بخيل أو أحمق. قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالبهتان أن ترمي غيرك بما ليس فيه. ولذلك ربنا جل جلاله قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا أي واضحا كبيرا وإثما مبينا. هذه الآية أيها الإخوان استفاد منها فائدة عظيمة وهي أن السيئة تتضاعف بتضاعف المفسدة المترتبة عليها. فلو أن إنسانا قذف أجنبيا وقذف ذا رحم فهذا قذف وهذا قذف، لكن مفسدة قذف ذي الرحم أعظم لأنه جمع بين البهتان وبين قطيعة الرحم ولذلك إثمه أكبر. إثمه أكبر. أو كما قال علماؤنا بأن الزنا كله حرام، ولكن من زنى بامرأة متزوجة فهو أعظم عند الله إثما بمن زنى بامرأة لا زوج لها. فإن كانت زوجة لجارك فالذنب أعظم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولما سئل عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فإن كان هذا الجار من الأرحام فها هنا مفسدة الزنا مع مفسدة إساءة الجوار مع مفسدة قطيعة الرحم مع مفسدة تدنيس فراش ذلك الجار ذي الرحم. فإن كان ذلك الجار ذو الرحم قد خرج في طاعة الله، يعني ترك زوجته، خرج في طلب علم، خرج في جهاد في سبيل الله، خرج في نصرة مظلوم، خرج في صلة رحم، فالمصيبة أعظم. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغازي في سبيل الله من خلفه في أهله بالسوء فإنه يوقف له يوم القيامة، يوقف هذا الخائن ويقول للغازي خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، يعني ما ظنكم أن يترك له. ولذلك ربنا جل جلاله بيّن أن الذي يرتكب خطيئة أو إثما إثمه على نفسه، لكنه لو ضم إلى ذلك مفسدة أخرى وهي أن يرمي بتلك الخطيئة إنسانا بريئا، قال الله عز وجل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ما احتمل الإثم فقط بل ضم إليه البهتان. ومثله أيضا أيها الإخوان، قالوا الحسنة يتضاعف أجرها بما ينضم إليها من نية صالحة أو زمان له خاصية أو مكان له مزية، فالحسنة في رمضان لا كالحسنة في سائر الزمان، والحسنة في الأشهر الحرم لا كالحسنة في سائر الشهور، والحسنة في بلد الله الحرام مكة أو في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام المدينة لا كالحسنة في سائر الأماكن. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الصلاة في مكة في حرمها 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في حرم المدينة 1,000 صلاة فيما سواه. ولذلك ربنا جل جلاله قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال جل من قائل ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك ورحمته. لولا تقدم معنا الكلام مرارا في أنه حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. الممتنع هاهنا هم الطائفة بالإضلال، والموجود فضل الله ورحمته، بخلاف لو فإنها حرف امتناع لامتناع. لو جئتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لأنك ما جئتني، بخلاف لما فإنها حرف وجود لوجود، لما جئتني أكرمتك، وجد الإكرام لأنه حصل المجيء. فهنا ربنا جل جلاله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له ولولا فضل الله عليك، أي منته جل جلاله وتفضله ورحمته، الرحمة الخاصة لأنه تقدم الكلام مرارا في أن الرحمة رحمتان: رحمة عامة، رحمة عامة جعلها الله للعالمين، وبه ترفع الدابة حافرها لئلا تطأ وليدها، هذه رحمة عامة. ثم عندنا رحمة خاصة، قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمة أخص لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم، الطائفة الفريق، أن يضلوك، والطائفة مؤنث، ما قال الله أن تضلك، وإنما قال أن يضلوك باعتبار أنهم مجموعة، كما قال ربنا: وإن طائفتان من المؤمنين، لم يقل اقتتلتا، وإنما قال اقتتلوا، فهنا أيضا أن يضلوك، يوقعوك في الضلال ويصرفوك عن الحق ويلبسوا عليك، لهم طائفة منهم أن يضلوك. قال الله عز وجل: وما يضلون إلا أنفسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم، لأنه مؤيد بالوحي، لأن الله جل جلاله قد جعل له نورا، لهم طائفة منهم أن يضلوك. قال سبحانه: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، بل الضرر عائد عليهم، وما يضرونك من شيء، لا في الدين ولا في الدنيا، لا في الأولى ولا في الآخرة، نكرة في سياق النفي، وما يضرونك من شيء. ثم قال جل من قائل في معرض الامتنان على نبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، أليس كذلك؟ وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة، للمفسرين فيها قولان: القول الأول بأنها أسرار الشريعة والإحاطة بها، والقول الثاني بأنها السنة، ولا تعارض بين القولين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه السنة التي يعبر عنها بلفظه، ولكنها وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك علمه الله عز وجل أسرار الشريعة، فكان يبين للناس ما نزل إليهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ثم قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، مثل ما قال له في آية أخرى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال له: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ولذلك الله جل جلاله يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا العلم الغزير الذي آتاه: وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم قال جل من قائل: وكان فضل الله عليك عظيما. ما أعظم فضل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام! من فضله عليه صلوات ربي وسلامه عليه أنه شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يمشي بين الناس مغفورا له. من فضله عليه صلوات ربي وسلامه عليه أن الله جل جلاله أعطاه المقام المحمود الذي تتقاصر عنه همم الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين، من فضله عليه أنه أعطاه الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله هو محمد رسول الله. من فضله عليه أنه جعله يوم القيامة أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. من فضله عليه أنه ختم به النبوات فلا نبي بعده. من فضله عليه أنه قدمه للمرسلين إماما. من فضله عليه أن الله جل جلاله أنزل عليه هذا القرآن معجزة باقية إلى يوم القيامة، وتحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، قال لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد إثبات فضل الله العميم على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم من فوائد هذه الآية أن ربنا جل جلاله قد رحم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة خاصة عصمه بها من الضلال. انتبهوا، رحمة خاصة عصم بها من الضلال. يا أيها الإخوان، أي إنسان معرض لأن يهتدي ويضل، أن يخطئ ويصيب، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام عصمه الله، ولذلك قال له في آية أخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله جل جلاله عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من الضلال قليله وكثيره بهذه الرحمة الخاصة. ومن فوائد هذه الآية أيها الإخوة الكرام أنه ينبغي للمؤمن أن يسأل الله عز وجل من فضله ورحمته، أن يسأل الله من فضله ورحمته، خاصة إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. ولولا فضل الله عليك ورحمته. ثم من فوائد الآية حرص الكفار والمنافقين على إضلال المسلمين، حرص الكفار والمنافقين على إضلال المسلمين. ومن فوائد الآية أن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لأن الله قال: لهمت طائفة منهم أن يضلوك. ثم من فوائد الآية أن مضل غيره هو في واقع الأمر قد أضل نفسه، أن مضل غيره قد أضل نفسه في حقيقة الأمر، لأن الله عز وجل قال: وما يضلون إلا أنفسهم. ثم من فوائد الآية عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتسلط عليه كافر أو منافق بضرر في دينه، وما يضرونك من شيء. ثم من فوائد الآية إثبات علو الله عز وجل على خلقه: وأنزل الله عليك، وهذه قد مضت معنا في قول ربنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، علو الله على خلقه. ثم من فوائد الآية كذلك إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الله قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. من فوائد الآية التنويه بشأن السنة وأنها صنو القرآن، أي أنها تساوي القرآن في الدلالة على التحليل والتحريم. ثم من فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العلم يتجدد في حقه، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتجدد، لأن الله عز وجل قال وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني الفرق بين علم الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالفرق بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فعلم الله قديم، علم الله لا يتوقف على الأسباب، علم الله قد أحاط بكل شيء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه يتجدد، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في بعض المسائل لا أدري حتى يأتيه الوحي، وفي بعض المسائل قال قولا ثم غيره، قال لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ثم قال عليه الصلاة والسلام من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، فهو كفارة له وطهور. واضح أيها الناس، فعلمه صلى الله عليه وسلم يتجدد، ولذلك قال الله عز وجل له وعلمك ما لم تكن تعلم. ومن فوائد الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولذلك لما جاء بنو ظفر فقالوا له يا رسول الله إن رفاعة بن زيد وقتادة بن النعمان قد عمدوا إلى أهل بيت فيهم دين وصلاح فرموهم بالباطل واتهموهم بغير بينة، ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قولهم، لكن الله جل جلاله عصمه بالوحي. ومن فوائد الآية إثبات فضل الله العظيم على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان فضل الله عليك عظيما. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وأن يهبنا من رحمته. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم برحمتك الواسعة عمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.